بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الرابع من جماد الآخرة 38400 من الهجرة. خطبة الجمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان الأسباب الشرعية لصلاح الذرية، الجزء الرابع. وهذه الأجزاء كلها مهمة مرتبطة بعضها ببعض وفيها فوائد عظيمة، فاحرصوا على سماعها كلها.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن الأولاد يعدون نعمة من الله جل وعلا. هذه النعمة ينبغي أن تشكر، ولا يجد أثرها وحلاوتها إلا من حرمها. قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه الآية الكريمة يا عباد الله، ذكرنا الله جل وعلا فيها بنعمة الأولاد، وأن هناك من يكفر هذه النعمة وهناك من يشكرها. فإن من شكر نعمة الله عز وجل في الأولاد اتخاذ الأسباب الشرعية لصلاحهم واستقامتهم. ومن جملة تلك الأسباب يا عباد الله، الأكل الحلال، المطعم الطيب، المكسب والمال الحلال، لأن الله جل وعلا قرن هذه النعمة بالرزق من الطيبات. فقال سبحانه وتعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فمن كان متحريا للحلال والطيب من المأكل والمشرب رجي له صلاح أولاده، وكان مؤديا لشكر نعمة الله جل وعلا في الأولاد. يا عباد الله، إن للمطعم والمأكل الحلال أثرا عظيما في الكبار والصغار. يكون له الأثر الكبير في قلبك، يكون له الأثر الكبير في نفسك وعبادتك، في سلوكك وأخلاقك، في ذريتك وأبنائك. يكون للمال الحلال أثره العظيم. لذا أمرنا الله جل وعلا في القرآن الكريم أن نأكل من الطيبات، وأن ندع الخبائث من المآكل والمشارب والأموال. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. تحروا أخذ الحلال الطيب مما جعله الله عز وجل لكم في الأرض من المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن وغير ذلك. عيشوا مع الحلال، تمتعوا بالطيبات. ونادى الله جل وعلا وأمر الرسل بمثل هذا الأمر العظيم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولاحظ هنا كيف أمر الله جل وعلا الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، وعقب ذلك بعمل الصالحات، لأن لأكل الطيبات يا عباد الله أثرا في العمل الصالح. فمن عاش بدنه على الحلال رجي أن يكون من أهل العمل الصالح، ومن غذى جسده بالحرام رجي له أو توقع له بأن يكسل عن العبادة والعمل الصالح. أثر عظيم يا عباد الله في المآكل. إذا أكل العبد من الطيبات كان من الذين يعملون الأعمال الصالحة، وإذا أكل من الخبيثات كان من الذين يعملون الأعمال السيئة. فافهم هذا يا عبد الله، بل إن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، بأن يأكلوا من الطيبات وأن يتحروا الحلال في أموالهم، في مآكلهم ومشاربهم. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمر الله جل وعلا بالأكل من الطيبات وبشكره على المآكل الطيبة وعلى المال الحلال. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل من ترك الأكل من الطيبات واعتمد على الخبائث جعله طاغيا متجاوزا للحد. قال الله جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. قال أهل العلم: من تجاوز الحلال فتعداه إلى الحرام فقد طغى، ومن طغى حل عليه غضب الله تعالى. لأن الله جل وعلا قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هلك. عباد الله، ما أعظم أثر الأكل الطيب أو المال الصالح، ما أعظم أثره على النفس، ما أعظم أثره على العيال، ما أعظم أثره على الأهل. ومن أعظم آثاره أنه ينجيك من النار، لكن إن اعتمد جسدك على الحرام فغذيت جسدك بالحرام وغذيت أولادك بالحرام يكون ذلك سببا في استحقاق جسدك للنار، كما ثبت في المسند والسنن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب، إنه لا يدخل الجنة جسد نبت من سحت، أي من حرام، النار أولى به. هنا توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك الحلال واعتمد على الحرام، من غذى جسده بالحرام يكون محروما من جنة الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الجنة أنهم يدخلونها طيبين: سلام عليكم طبتم، طابت أجسادكم بالحلال، طابت مآكلكم ومشاربكم، طابت أقوالكم وأفعالكم، وطابت أحوالكم ونياتكم، فادخلوها خالدين. يدخلون الجنة لأنهم طيبون، فاحرص على الطيب من المأكل والمشرب يا عبد الله، فإن هذا الأمر عظيم جدا. ولهذا كانت المرأة من السلف الصالح إذا أراد زوجها أن يخرج إلى عمله أو إلى تجارته قالت له: واسمع إلى كلام المرأة الصالحة حين توصي زوجها بالمأكل الطيب وبالكسب الحلال، تقول له: اتق الله وإياك والكسب الحرام، فإنا نستطيع أن نصبر على الجوع والضر ولا نستطيع أن نصبر على النار، لا نستطيع أن نصبر على النار. يخافون أن تنبت أجسادهم من الحرام فتتعرض تلك الأجساد لنار الله جل وعلا العظيمة. لذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر الله جل وعلا بوقاية النفس والأهل من النار، ومن أسباب ذلك أن يبتعد الإنسان عن الحرام من مأكل ومشرب وملبس. تفقد مالك يا عبد الله، تفقد حلاله من حرامه، فإن النار تتعرض للأجساد التي نبتت من الحرام. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه كيف يتوقى الأكلة واللقمة من الحرام، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي، أي أرجع إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، فأخشى أن تكون من الصدقة فألقيها، لأن الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا لآله. وانظر إلى هذا الورع العظيم، إلى هذا الورع العظيم، كيف يتورع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تمرة، فكيف بمن يأخذ ما هو أعظم من ذلك من الحرام ولا يتورع فيه. عباد الله، لقد كان السلف الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم يتجنبون الحرام تجنبا عظيما، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يخرج له الخراج، بمعنى أنه يذهب يكتسب ويعطيه من ذلك المكسب، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء ذلك الغلام يوما بشيء فتناول منه أبو بكر لقمة، فقال له الغلام: أتدري من أين هذا يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم، من أين هو؟ قال: إني كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فجاء فلقيته فأعطاني مقابل ذلك هذا، أي هذا المطعم، هذا المأكل. قال: فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه أو يده في فيه وجعل يخرج كل ما فيه حتى قاء كل ما في جوفه، خشية من الحرام، خشية من الوقوع في الحرام، ومن أن ينبت الجسد من الحرام. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. عباد الله، إن هذا الأثر ليتعدى إلى الأولاد، كيف تحب أن تنبت أجسادهم من النار؟ كيف تحب أو ترغب أن تلبسهم ثيابا تمزقهم أو تعرضهم للنار؟ كيف ترغب في هذا؟ كيف تحب هذا؟ لقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، رآه وهو صغير وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال: فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحافظ على الأولاد من أن يأكل أحدهم اللقمة من الحرام مما لم يحله الله جل وعلا. إذن يا عباد الله، النظر في أنفسنا وفي أموالنا، فإنا إذا تساهلنا في أمر الأموال والمآكل والمشارب فيخشى أن نحرم الدعوات المستجابة التي يستجيبها الله لنا في أولادنا، ندعو بصلاحهم فلا يستجيب الله لنا، لأن مآكلنا من الحرام، ومشاربنا من الحرام، وملابسنا من الحرام، وتغذت أجسادنا بالحرام، فلننتبه لمثل هذا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنى يستجاب لهذا الذي مأكله من الحرام، ومشربه من الحرام، وملبسه من الحرام، وغذي جسده بالحرام؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ إذا أردت دعوة صالحة تجد أثرها في عيالك وأولادك، فطيب مطعمك يا عبد الله، وتفقد مالك وانظر في حلاله وحرامه، لأنه كلما تأخر العهد عن زمني وعهد الرسالة النبوية، كلما تأخر الزمان، كلما كثر أكل الحرام وتجنب الناس الحلال، تجنب الناس الطيبات، حتى صار كثير من الناس لا يبالي أدخل عليه المال من حلال أو من حرام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. فلنجتنب يا عباد الله المشتبهات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، لنلتفت إلى الأسباب الشرعية لصلاح الذرية بين الحين والآخر، كي يوفق الجميع بالذرية الطيبة الصالحة التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صلاح الذرية. عباد الله، من الأسباب الشرعية لصلاح الذرية تحري البيئة الصالحة، تحري البيئة الصالحة، لأن الإنسان ابن بيئته، الإنسان يتأثر ببيئته شاء أم أبى، وأول بيئة يعيش فيها الإنسان هي البيت والأسرة، فخلص بيتك وخلص أسرتك من المفسدات لتربية الأولاد، احذر المفسدات في تربية الأولاد، وهي كثيرة يا عباد الله، من وسائل وغيرها أفسدت الأسر أبناءها قبل أن تفسدها المجتمعات. قبل أن يخرج الولد إلى الشارع صار يتلقى مفسدات في البيت قبل خروجه، فإذا خرج ازداد فسادا. فيا عباد الله، لنلتفت إلى مثل هذا الأمر، ولنتحرى البيئة الصالحة، ولنحذر المفسدات للأولاد في بيوتنا وأسرنا وفي مجتمعاتنا الصغيرة، فإن البيئة الصالحة أمرها مهم بالنسبة للكبار، فكيف بالصغار؟ لأن الصغار أسرع الناس تقليدا لمجتمعاتهم وبيئاتهم، سلبا وإيجابا، شرا وخيرا، فسادا وصلاحا، هم أسرع الناس للاستجابة وللتقليد من الكبار. إن البيئة الصالحة شرعت لها الهجرة، أن يتحول المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام مخافة على دينه، خشية أن يفسد عليه دينه، أن يفسد عليه سلوكه، أن تفسد عليه أخلاقه وآدابه، شرع له أن ينتقل من دار إلى دار. فعليك أن تتحرى البيئة الصالحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولذا كان من وصية ذلك العالم من بني إسرائيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل قتل 100، قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من أرضك هذه فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. إنه يذكره بالبيئة لأن لها أثرا في التربية، لها أثرا عظيما للنفس والعيال والأهل، فلنحرص على ذلك. الهجرة شرعت لهذا المعنى، لتحري البيئة الصالحة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفق مجتمعاتنا للصلاح والهدى. لقد كثر في أوساط الناس إلا من رحم الله بعض الفساد في الأخلاق، إلا ما شاء ربك. وانتشرت الوسائل الكثيرة التي أفسدت كثيرا من الشباب، وظل على تلك الحالة قد فسد خلقه وفسد عليه دينه وذهب عنه أدبه، إلى غير ذلك من الأمور. يا عباد الله، ينبغي أن نتحرى البيئة الصالحة، فإن تعذر هذا الأمر فلينظر الإنسان أخف البيئة التي تكون قابلة للخير والعلم والهدى والنور، ليتخذ ذلك رجاء أن يصلح الله نفسه وذريته في تلك البيئة وفي ذلك المجتمع الصغير الذي يعيش فيه هو وأولاده وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب مجتمعاتنا الشر والفساد. اللهم جنبنا وجنب أولادنا ومجتمعاتنا الشر والفساد يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.